الدرس الثاني دورات الحياة. أنظر وأتساءل، بعد أن يضع البط بيضه يحتاج إلى 30 يوما تقريبا حتى يفقس، كيف تنمو فراخ البط لتصير مكتملة النمو؟ أستكشف، ما المراحل التي تمر بها حياة الحيوان؟ الهدف، أعتبر نفسي واحدا من فريق معني بدراسة دورة حياة الضفادع، وقد جمعت بعض البيانات عن الضفادع التي لاحظتها. أفسر النتائج وأستخدم الصور التي حصلت عليها لأحدد الفترة التي تحتاج إليها كل مرحلة من مراحل حياة الضفدع. الخطوات، ألاحظ، أنظر بتمعن إلى المراحل التي تمر بها عملية نمو الضفدع. أعمل جدولا أسجل فيه التغيرات التي تطرأ على تركيب جسم الضفدع خلال كل مرحلة من مراحل نموه. أفسر النتائج، أستخدم الصور لتحديد الفترة التي تمر بها كل مرحلة من مراحل دورة حياة الضفدع، وأسجل البيانات في الجدول المخصص لها. أستخلص النتائج، ما أقصر مرحلة في دورة حياة الضفدع وما أطول مرحلة. أستنتج، متى كان التغير الأكبر للحيوان؟ كيف يختلف الحيوان في المرحلة الثانية عنه في المرحلة الرابعة؟ أستكشف أكثر، كيف تنمو بيضة الضفدع المخصبة إلى أبي ذنيبة؟ أستخدم الإنترنت أو مصادر أخرى في البحث عن صور تمثل الأيام الأربعة الأولى من حياة أبي ذنيبة، أناقش التغيرات التي ألاحظها. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة، تمر الحيوانات والنباتات بدورات حياة وتتكاثر بطرائق مختلفة كي تنتج أفرادا جديدة تضمن بها بقاء نوعها. المفردات، التحول، التحول الكامل، اليرقة، العذراء، التحول الناقص، الحورية، الإخصاب الخارجي، الإخصاب الداخلي، السداة، الكربلة، التلقيح، حبوب اللقاح. أما مهارة القراءة، المقارنة. ما دورات حياة الحيوان؟ تمر الحيوانات كما النباتات بدورات حياة، ودورة الحياة هي سلسلة من مراحل النمو المختلفة التي يمر بها المخلوق الحي من مرحلة تكونه إلى مرحلة البلوغ أي اكتمال النمو. عندما تبدأ معظم الحيوانات حياتها تستمر في النمو لتصبح أفرادا بالغة. على سبيل المثال، عندما يقفز صغير الحرباء يزداد حجم جسمه تدريجيا حتى يصبح بالغا، بينما تمر بعض الحيوانات ومنها البرمائيات والحشرات بعملية تسمى التحول، وهي سلسلة من مراحل النمو المميزة والمختلفة بعضها عن بعض. والتحول نوعان، كامل وناقص. التحول الكامل، تدخل بعض الحيوانات ومنها الفراش والعث والذباب والنحل في عملية التحول الكامل، وهي 4 مراحل مميزة، حيث يظهر الحيوان البالغ مختلفا تماما عنه في وقت الفقس. فالفراشة مثلا تخرج من البيضة على هيئة يرقة منتفخة غير مكتملة النمو، لا تشبه الفراشة البالغة أبدا، وليس ليرقة الفراشة التي تشبه الدودة أي اليسروع أجنحة، وهي غالبا تتغذى بشراهة على أغذية مختلفة كما تتغذى عليه الفراشة البالغة. بعد الفقس تبدأ اليرقة فترة تغذية مستمرة، وكلما ازداد نمو اليرقة ازداد تمدد جلدها الخارجي، وهذا التمدد يحفز إفراز هرمونات تستعمل في المرحلة التالية من دورة حياة العذراء. العذراء مرحلة لا يتغذى فيها المخلوق ويغلف بشرنقة صلبة. لا تعد العذراء مرحلة للراحة والهدوء، بل إن المخلوق داخل الشرنقة يعد نشطا جدا، حيث يتغير تركيب الجسم الداخلي فتظهر الأجنحة وأجزاء الفم المختلفة والعضلات الجديدة والأرجل الجديدة، ثم تخرج فراشة مكتملة النمو من الشرنقة. التحول الناقص. بعض أنواع الحشرات ومنها الجرادة واليعسوب والنمل الأبيض تدخل عملية التحول الناقص، حيث يمر المخلوق بثلاث مراحل فقط بدلا من أربعة تحدث تدريجيا. فالجرادة مثلا تأخذ شكل جسم الحورية بعد الفقس من البيض مباشرة، وهي مرحلة تشبه فيها شكل المخلوق المكتمل النمو ولكنها أصغر حجما، وتفتقر إلى وجود الأجنحة وتراكيب التكاثر. وقد يمر المخلوق في مرحلة الحورية بعدة تغيرات. لا تنمو الحشرات تدريجيا كالثدييات أو الطيور، وذلك بسبب وجود الهيكل الخارجي، لذا فهي تنسلخ من هيكلها الصلب مرة واحدة لتعطي مساحة لنمو جسمها. فالجرادة مثلا تمر بعدة انسلاخات قبل أن تصل إلى مرحلة اكتمال النمو أي البلوغ. في كل مرة تظهر الأجنحة شيئا فشيئا إلى أن تصل الجرادة إلى المرحلة النهائية التي تكون عندها بالغة. أختبر نفسي، أقارن فيما تختلف مرحلة اليرقة عن مرحلة الفراشة المكتملة النمو. التفكير الناقد، لماذا لا تنمو الجرادة تدريجيا كالثدييات والزواحف والطيور؟ أقرأ الشكل. هو الشكل يشمل فراشة ويتتبع مراحل نموها، تبدأ بالبويضات ثم اليرقة ثم العذراء ثم الفراشة المكتملة النمو. هذا تحول كامل في أربع مراحل. أما التحول الناقص فهذا مثال لجرادة تبدأ بالبويضات ثم الحورية ثم جرادة مكتملة النمو، إذن هي لا تمر بطور العذراء. كيف يحدث الإخصاب في الحيوانات؟ يحدث التكاثر الجنسي في الحيوانات عندما تتم عملية الإخصاب التي يحدث فيها اندماج المشيج المذكر أي الحيوان المنوي مع المشيج المؤنث أي البويضة، فتنتج البويضة المخصبة أي اللاقحة التي سرعان ما تأخذ في النمو. والإخصاب نوعان داخلي وخارجي. الإخصاب الخارجي، يحدث الإخصاب الخارجي في بعض المخلوقات الحية ومنها البرمائيات ومعظم الأسماك، حيث تطرح خلاياها الجنسية الأمشاج المذكرة والمؤنثة في الماء. فعلى سبيل المثال، فإن ذكر سمك السلمون يستعد للإخصاب بالبحث عن مكان بين حصى قاع البحيرة، أما الأنثى فتحفر عشا في المناطق الضحلة من البحيرة وتطلق أمشاجها المؤنثة. فإذا كان هناك ذكر فإنه يطلق عليها أمشاجه المذكرة من خلال الماء. يسمى الاندماج الذي يحدث بين المشيج المذكر والمشيج المؤنث خارج الجسم الإخصاب الخارجي. والإخصاب الخارجي محفوف بالمخاطر، حيث تحتوي البرك والبحيرات والأنهار والمحيطات كميات ضخمة من الماء وبذلك تقل فرصة التقاء المشيج المذكر مع المشيج المؤنث وتخصيبه. وقد تتعرض هذه الأمشاج لدرجات حرارة عالية أو للتلوث في الماء. إذن كيف تنجح هذه المخلوقات في التكاثر في هذه الظروف؟ أهدى الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات كي تحمي نسلها، وذلك بإطلاق أعداد كبيرة جدا من الخلايا الجنسية في وقت واحد، لأنه كلما كانت الأعداد كبيرة زادت فرصة حدوث الإخصاب، ففي العادة تبقى بويضة أو بويضتان من كل 1000 بويضة لتنمو وتصل إلى سن البلوغ. ولهذا السبب تنتج العديد من الأسماك والبرمائيات أعدادا هائلة من البيوض. الإخصاب الداخلي. كيف تتمكن الخلايا الجنسية في مخلوقات اليابسة من العيش في وجود الجفاف على اليابسة؟ لقد مكن الله تعالى الزواحف والطيور والثدييات من التغلب على هذه المشكلة بالإخصاب الداخلي، وهو عملية اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث داخل جسم الأنثى. يزيد الإخصاب الداخلي من فرصة عيش النسل ونموه، فهو يحمي الخلايا الجنسية والبويضات المخصبة من الجفاف، وكذلك يحميها من الظروف البيئية القاسية. ولأن فرص حدوث الإخصاب في هذا النوع عالية جدا أكثر منها في الإخصاب الخارجي، فإن أعداد البويضات يكون أقل عما في الإخصاب الخارجي.